الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو حديث المسؤولية الذي يقرر مسؤولية كل مسلم، فكل المسلمين رعاه استرعاهم الله تعالى فيما شاء. كل واحد من المسلمين له رعيته التي يباشرها ويرعاها، وكل أحد من المسلمين مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الرعية. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذه هي المسؤولية العظمى، مسؤولية الإمامة والحكم. الحاكم مسؤول عن رعيته، هل حكم فيهم بالعدل أم لا؟ هل سار بهم سيرة طيبة أم لا؟ يسأل عن قراراته وأفعاله، وكلما زادت الرعية كلما زادت المسؤولية. وقد ورد في الحديث أن الحاكم يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو ألقاه في النهر ظلمه. فالمسؤولية عظيمة والخطر كبير. ثم ننتقل إلى مسؤولية تليها، وهي مسؤولية الزوج أو الرجل في أهل بيته. الرجل في أهل بيته، في زوجته وأولاده، مسؤول عنهم، كيف تعامل معهم، كيف سار فيهم، هل عودهم على الطاعة أم لا، ما موقفه منهم عندما تحدث المعصية والغفلة. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ثم ننتقل إلى مسؤولية أخرى، وهي مسؤولية المرأة. فالمرأة لديها مسؤوليتها، ليست عاطلة عن المسؤولية، وليس معنى أنها أدنى من الرجل أنه لا مسؤولية لديها. المرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، تحفظ مال زوجها وتعطيه حقه وتقوم بواجب التربية في البيت، هذا كله من مسؤولية المرأة. ومسؤولية أخرى، مسؤولية الخادم في مال سيده، لا يسرق منه شيئا ولا يحبس منه شيئا، بل يرعاه وينميه كما يفعل في مال نفسه تماما. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إنها المسؤولية أيها المسلم، أعدد لها جوابا لله تعالى يوم تلقاه، عندما تلقى الله تعالى فيسألك عن مسؤوليتك، ماذا فعلت فيها؟ أين أنت من المسؤولية يا عبد الله؟ أين أنت من السؤال الذي يسألك الله تعالى إياه في الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرر المسؤولية ويبينها ويؤكد على ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما موقفك من المسؤولية؟ هل ربيت أولادك أم لا؟ هل ربيت أولادك على طاعة الله؟ هل ربيتهم على الصلاة والصوم والحجاب ونحو ذلك من طاعة الله؟ هل قمت بواجب الترشيد والإرشاد والتوجيه؟ هل حفظتهم من قرناء السوء؟ هل نبهتهم إلى ما يضرهم كالتدخين والمخدرات؟ ما موقفك أيها المسلم من المسؤولية؟ السؤال آت لا محالة، والحساب آت لا محالة، فجهز الجواب وأعدده حتى تقوله بين يدي الله تعالى. نسأل الله أن يحفظنا ويوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الشريعة راعت حق الأبناء في التربية. حق الأولاد في التربية حق عظيم، والقيام عليهم أمر في غاية الأهمية. والعلاقة بين الوالدين وأبنائهما علاقة تقوم على الصلة والمودة وعلى التربية والجدية. واحتياجات الأولاد إما أن تكون من باب الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات. فالمقصود بالضروريات الأمور التي لا بد منها في قيام الحياة، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها لأن حياته تقوم بها، وذلك كالطعام والشراب. فواجب على رب البيت أن يوفر الطعام والشراب لأولاده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والمقصود أنه إذا حبس القوت عن أولاده لم يوفر لهم ما يقتاتون به يأكلونه أو يشربونه. والمراد بالحاجيات الأمور التي يؤدي تفويتها إلى مشقة، فهي أدنى من الضروريات، ليست تتوقف عليها الحياة، ولكن يتوقف عليها كمال تمام الحياة حتى إذا فاتت لحقت الإنسان مشقة. ومن ذلك التعليم، فواجب على رب البيت أن يعلم أولاده وأن يحسن تعليمهم، فإن التعليم أساس في حياة الإنسان، وكلما ازداد منه الإنسان كلما ازداد من الخير، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. واعلم أيها المسلم أن العبرة ليست بالكثرة في العدد. إذا لم يكن هناك تعليم وتربية فإنه لا خير في كثرة العدد. أي قيمة في عدد كثير لا بركة فيه ولا خير ولا تقدم. ولهذا فإن الأنبياء عندما دعوا الله تعالى أن يرزقهم الأولاد دعوا أن يكون الأولاد صالحين، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالدعاء كان بصلاح الذرية واستقامتها، هذا هو ما يحرص عليه الإنسان، لا يحرص على مجرد التكاثر في الأولاد حتى يكثر العدد، ليس هذا هو المقصود من شريعة الإسلام. وأما التحسينيات فهي الأمور الكمالية التي لا تتوقف عليها الحياة ولا يؤدي فواتها إلى مشقة، كمثل بناء الشخصية وتعليم ما هو مهم ويخدم الدين، كتعليم الرماية والسباحة وركوب الخيل، فهذه أمور هي من قبيل التحسينيات. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها، ففي مرة من المرات مر على قوم من أسلم ينتظرون أن يتسابقون في الرمي، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فأمسكت الطائفة الأخرى عن الرمي، توقفت، فقال: ما لكم أمسكتم؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت مع الطائفة الأخرى؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم وحرصه على جبر الخواطر حتى لا يجد أحد في نفسه شيئا. فتأمل أيها الإنسان في حق الولد في التربية، وأن هذه الأشياء يحتاج إليها كل واحد في تربية أولاده، فاحرص على هذا الواجب، احرص على هذه المسؤولية، وقم بها بحقها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتحملون المسؤولية على الوجه الصحيح الذي يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في رفح. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في رفح. اللهم احفظهم بمنك وكرمك. اللهم احقن دماءهم وصن أموالهم وأعراضهم. اللهم لا تجعل لليهود عليهم سبيلا. اللهم نجهم من بطش الأعداء. اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم كف أيدي الأعداء عنهم. اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة وسوء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مؤامرة على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام. اللهم لا تمكن لهم أبدا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، ولا تمكن لهم أبدا في الأرض يا رب العالمين. اللهم فشل خططهم. اللهم فشل خططهم. اللهم فشل خططهم، ولا تجعل لهم في الأرض راية ولا غاية يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.